الروماني خانهم. ومثل ما أنا قلت لكم أن الأدلاء مو كلهم مستوى واحد، يعني إحنا الدليل اللي كان معانا رجل ضحى بعمره من أجلنا.
هل كان يقصد أنه يرهقهم يعني؟
يرهقهم علشان يوصلون القرية وهم منهكين تماما. كانت الخطة محكمة، كان الظاهر متعامل مع الحكومة الباكستانية. ومن من مما يؤكد هذا الأمر أن بدال لا يوصلهم قرية متعاطفة، وصلهم إلى قرية أخرى من مذهب آخر. وأنا هذا مؤلم، أن كيف السياسة أحيانا تستغل اختلاف المذاهب. لاحظ، لذلك أنا دائما حريص على أن يا جماعة خلونا نتحاور مع الكل، الكل يتحاور مع الكل، خلونا نفهم بعضنا، لأن عدم الحوار معناه أن كل واحد عنده صندوقه الخاص فيه اللي ممكن يستغل في أي لحظة وينتج عنه دماء، وهذا اللي احنا ما نبيه. نبي نعيش بسلام ونتعايش مع بعضنا، وهذا لا يكون إلا بالحوار المنفتح المتجرد للبحث عن الحقيقة القصد. فوداهم عند قرية أخرى عندها مذهب آخر، وكانوا حاقدين على هؤلاء بسبب الخلفية المذهبية.
استمان، بس ننبه أن ابن الشيخ الليبي في هذه اللحظات لما وصلوا للقرية، كم عدد الأشخاص اللي وصلوا معه؟
201 تقريبا،
200 شخص.
فوصلوا القرية ويا لهم عبدة القرية ومعه وجهاء القرية، وهم يرحبون فيه، وبعض أهالي القرية يصيحون مجاهدين زندباد، يعني عاش المجاهدون، والموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ويو لموا الشباب واحتضنوهم، في الحقيقة تعاملوا معهم معاملة راقية جدا جدا جدا، وذبحوا لهم الذبائح. تعرف ذبائح وانت صار لك تقريبا شهر مو ماكل شيء مطبوخ، كله على الزبيب والدخن، يعني شحبة الوجوه، وجوع شديد وتعب شديد وإرهاق شديد وبرد شديد ومرض. وحتى ان جابوا لهم الماء الحار، بعضهم اللي شافوا وريله يعني خلاص مع الثلوج، حطوا لهم ماء دافي، وقاموا بعضهم يدلك ريولهم وينظفهم. ومساكين الشباب عارفين يظنون ان هذيلا ايش متعاطفين معهم، ما يدرون انهم يسمنون ليذبحوا. وقعدوا تقريبا يوم يومين، وكل يوم ذبايح. فابن الشيخ يقول لهم احنا نبي ننتقل، نبي ندخل باكستان وبعدين ندخل مرة ثانية الى افغانستان من طريق اخر، علشان يروحون الى القبائل الافغانية التي يعني تأوي الطلبة. يعني
اذا تسمح بسليمان، بس هل الدليل الافغاني اللي كان موجود معاهم، يعني هل ابن الشيخ الليبي هو من اتى به، ولا كيف تم فرز، يعني من الذي أتى بالدليل الأفغاني؟
ما أدري، بس كان هناك تفاوض مع القرى ومع أشخاص آخرين أنا ما أعرفهم. يعني أنا قاعد أقول لك الكلام اللي وصلني، بس يعني في أشياء أنا ما أعرفها. ثم بعد ذلك يو ضباط باكستانيين، بكل احترام لابن الشيخ الليبي، هذا الكلام يكلموني يا الشباب، ضباط باكستانيين جيش الباكستاني، وتعاملوا مع ابن الشيخ بكل رقي، وقالوا له احنا معاكم، واحنا مثل ما وقفنا معاكم مع هذا الشعب ضد الاتحاد السوفيتي سابقا، احنا نوقف معاكم الان ضد الغزو الامريكي لهذه البلاد المسلمة، لكن انتوا لازم تسلمون اسلحتكم يا ابن الشيخ علشان تقدرون تمرون بسلام. فابن الشيخ قال له ما نقدر نسلم اسلحتنا لان هذا خطر علينا. قال له ثق، يعني ان احنا ما راح نسوي لكم شيء، ولا احنا نبي منكم شيء، وانتم اخواننا. لان فعلا الجيش الباكستاني قاعد يشوف المجازر اللي قاعد يقوم بها الجيش الامريكي في القرى الامنه اللي ما لها اي علاقه. فقال للشباب، استشار للشباب اللي كانوا معاه المقاتلين، ما استشار غير المقاتلين، قال لهم يا جماعه لازم، ايش رايكم نسلم اسلحتنا؟ فبعض الشباب رفض، وآخرين حتى لدرجة أن كانوا يبكون، كيف نسلم أسلحتنا؟ تسليم السلاح يعني الأسر. فهو قال لهم يا جماعة الآن إحنا أمام خيارين، الخيار الأول يا يعني نواجههم وممكن يستأصلونا لأن هذا جيش والمكان كله محاصر وعرف مكاننا، يعني خلاص الآن إحنا في قرية وهذه القرية عرف مكاننا والقرية اكتشفت أنها محاصرة الآن، أو أن نسلم ونجازف لأن ما أستطيع أن أقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأني أشك فيه أنه راح يسلمني. فصار خلاف بينهم كما يخبرني هذا الأخ وأكثر من أخ الشهادة، أن أكثر من أخ أكد لي بنفس القصة لما رحت في غوانتانامو أكدوا لي نفس القصة. فقال لهم أن أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أتجرأ على دم مسلم، وأسأل الله أن يجعلنا من أمرنا فرجا ومخرجا. حتى بعض الشباب كان يبكي قال سنأسر يا ابن الشيخ، والآخر قال أنا لن أسلم سلاحي، البعض قال اتق الله في نفسك أنت قاعد تخالف الأمير شو نسوي، خلاص هذا واجب علينا إحنا لازم في خطوة لازم أن إحنا نسويها. فالبعض مو البعض المعظم سلموا أسلحتهم بحزن شديد،
بمعنى أن هناك من لم يسلم سلاحه.
نعم، خاصة الأسلحة البيضاء. نعم، وبعضهم خش قنابل ما سلمها، فقاموا يأخذونهم لأنهم وزعوهم في البيوت في القرية مو ببيت واحد، شوف الخطة المحكمة، وزعوهم في البيوت فرقوهم الآن. وفي الليل يا الضابط وكلم ابن الشيخ، فابن الشيخ سلم وقال لهم يا جماعة خلنا نسلم. فقاموا يأخذونهم من واحد واحد اثنين اثنين من كل بيت ويفتشونهم بكل احترام، اللي عنده سلاح يأخذون سلاحه، اللي اكتشفوا منه سلاح يقول له باحترام سلم سلاحك، إذا ما رضى بالسلاح يقول له سلم، احنا ما نبي منك شيء بس احنا ما نرضى انك تدخل باكستان وانت مسلح. فيقول لهم انا ما ابي ادخل باكستان مسلح، انا بس بمر بروح. قالوا لا لا، فاضطروا ان حتى اللي خاش كان مسدسات واللي خاش القنابل سلمها، سلموا اسلحتهم. فاجتمعوا في مكان واذا ببعض طبعا القرية اللي خانتهم كانوا ينظرون لهم بتشفي. يقول الأخ يقول وإذا ببعض الأفغان كانوا من القرية القريبة المتعاطفة معهم كانوا موجودين في هذا الحشد وكانوا ينظرون لنا بحزن شديد.
وهم متواجدين مع منه بالضبط
الآن؟ أبيك تتخيل المشهد
سليمان، بس المتعاطفين المتعاطفين من القرية كانوا متواجدين مع 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 القرية الأخرى التي كانت تتشفى
بالضبط بالضبط، لأن كانوا يروحون مع بعض في علاقات بينهم وبين بعض، علاقات مصالح بيع شراء.
جميل.
فكان في بعض الأفغان من القرية المتعاطفة كانوا موجودين معهم وكانوا يأشرون للشباب يسووا لهم كذي، يعني راح يسلمونكم، بس الشباب خلاص لو أنت قايلها من قبل كان ممكن تصرف وتصرف آخر، ولكن فات الأوان يعني. فكانوا ينظروننا بحزن شديد. يقول واحد منهم من الأفغان يقول ما تحمل، شاف واحد من المدينة المنورة أخ سعودي كان معهم، فشافه وتعاطف معه فسحبه من بين الجموع.
يعرفه يعني
ولا ما يعرفه من قبل؟ سبحان الله العظيم، سحبه من بين الجموع وأخذ البكول حقه ولبسه وأخذ البت ولبسه، شكله صار منهم.
شنو هو البكول والبت؟
البكول اللي هو القبعة الأفغانية المشهورة اللي يلبسونها، هذه مو العمامة، قبعة معروفة يعني
ثوب الأفغاني يعني.
والبت اللي هو الرداء الوشاح، يقولوا لبسه، يقولوا دخله بين الأفغان، يقول وصاحبه معانا وإحنا قاعدين يأخذونه للأسر، وكل واحد منهم يشوف صاحبه ويشوف الشباب، هذا اللي لبسه البكول قاعد يطالعنا ودموعه في عينه مو قادر يقول لنا شيء، ومو قادر يساعدنا، وهو قاعد يشوفنا احنا قاعدين نقاد الى ذل الاسر. يقول كل واحد منا ينظر للثاني بحزن شديد، ما حد قادر يسوي شيء. وانطلقنا الى الباصات. يقول طبعا بعدها مسجد، بعد المسجد باصات، قصة طويلة. بعدين حطوهم في باصات وهم مقيدين تقييد شديد جدا في الباص، وهم في الباص الآن ربطوهم بعنف، ويابوا جيش باكستاني من نفس الطائفة. شوف استغلال الاختلاف المذهبي. لذلك أرجوكم، أرجوكم افتحوا باب الحوار الهادئ المتجرد للوصول إلى الحقيقة، أرجوكم يا أمة الإسلام. والله العظيم أن كل واحد لما يسكت ما يتحاور مع الآخر، أقسم بالله سنستغل يوما ما. هذا الخلاف قاعد يستغل بصورة خبيثة جدا. ولما خذونا غوانتانامو بعدها بفترة الأمريكان أتوا بمعتقلين أفغان، بعدنا بتقريبا بسنتين، وأخبرونا ومن جلال أباد أيضا، وأخبرونا أن ما الذي حدث بعد ما إحنا أسرنا، أن القرى المتعاطفة معانا عرفوا بخيانة هذه القرية في جلال أباد، فانتقموا منهم شر انتقام، وحدث قتال مع هذه القرية وقتل منهم كثير من الناس.
القرية التي ذبحت الذبائح
أيوة وخانت هؤلاء العرب.
هل كان بسبو سليمان ابن الشيخ متواجد في الباصات، في إحدى الباصات؟
في إحدى الباصات كان موجود معهم،
مع المجموعة نفسها.
مع المجموعة نفسها.
جميل.
وبدأ الجيش الباكستاني يضربهم بأخمص الرشاشات ويستهزئ فيهم ويشدهم من لحاهم ومن شعورهم.
بعد أن سلموا الأسلحة،
بعد أن سلموا الأسلحة، تحولت المعاملة 180 درجة وضرب. وقائد الباص فاتح الأغاني ومستانس يغني، لأن هذيلا كنز بيبيعونهم بفلوس. والباص ماشي فيهم ويضربونهم. واحد من الموجودين في إحدى الباصات شاب من المجاهدين، قوي مفتول العضلات، كان مقيد وكان خاش سكين صغير في القدم، ما أدري في الجورب، في مكان ما في الحذاء، أيا كان.
كان في غوانتانامو معاكم موجود؟
لا، راح أقول لك صار فيه بعدين. فهذا ما شاء الله متعافي وعنده قوة جسد، فاستطاع أن يحل الحبل، لأن وقتها ما كانوا مربطينهم بالبلاستيكيات، بالقيود البلاستيكية الأمريكية ولا بالسلاسل، لأن عددهم كبير، فاضطروا أن يستخدمون الحبال وشدوها شد قوي يعني. فهذا ما شاء الله قوي، فقدر أن يحل الحبل ويأخذ السكين، وقال للشباب مع الضرب، رفع صوته بالعربي لأن الباكستاني ما يفهم من عربي، قال أنا راح أكبر، أول ما أكبر يا شباب كلكم قوموا علشان تسوون جلبة وربكة في المكان. افهموا ان في شيء راح يحدث المعتقلين الأسرى. لما جهز أموره وكان السائق موجود وكان أشد واحد من الجنود الباكستاني قاعد يضربهم، كان قريب منه اللي أهان الشباب إهانة كبيرة وكان يضربهم بأخمص الكلاشينكوف.
هذا الباص كان كله من المقاتلين؟
ما أدري، لا مختلطين.
جميل.
اللي أتذكر أنهم مختلطين، لأن خلاص اختلط الحابل بن
هذا الشخص من المقاتلين.
أي على كلام الناس اللي كانوا معه وبنفس الباص أخبروني. فكبر، أول ما كبر قاموا الشباب، أول ما قاموا الشباب الجنود بدأوا يضربون، فهذا قام ومسك الجندي الخبيث اللي كان يهين الشباب ويضرب الشباب أكثر واحد، مسكه من 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 عنقه وبالسكين وقطع رقبته. يخبرني واحد كان موجود في الباص، يقول شفت الدم مثل النافورة، يقول وبدأ بعض الجنود يرش وبعض الشباب يطيح نفسه عليه علشان يرشه أهوه ويحمي إخوانه وتصير ربكة على أساس البقية يقدرون يتصرفون. فبعض المعتقلين كان يقط نفسه قط على ويحمي إخوانه من ال من ال من ال من الرمي، والكل كان يحمي هذا الشخص المفتول العضلات على أساس يقوم بدوره، لأنه كان يعني قدر إنه يحل القيود، فقام يروح ويحل قيودهم بسرعة، وكان رمي من الجنود وطاحوا الجنود والشباب طاحوا عليهم والجثث طاحت والبهدلة. الساق الباص شاف ولا حرب وراي، ولا هذا الشخص اللي قتل الجندي من المعتقل من الأسرة يبي يروح للسائق الباص. فلما سائق الباص شاف أن ياي له من الربكة والخوف والذعر، فتح باب الباص وقذف نفسه. الشاحنة صار فيها تتمايل يمنى ويسرى يمنى ويسرى يمنى ويسرى، فسقطت في المنحدر. حاول واحد من الشباب أن يمسك الباص، ومسك فعلا، مسك المقود وحاول، لكن فات الأوان، خلاص ما مو قادر يسيطر على الشاحنة، فانقلبت في الوادي، انقلبت في الوادي وعم الهدوء في المكان. يقول واحد من الموجودين يقول قمت ولا أكثر، بعض الشباب استشهدوا، وهذا الشخص اللي قتل الجندي قتل معاهم، ما أدري يتلى رصاصة ولا كذا، قتل. وبقية اللي نجونا يقول بدينا نركض ودخلنا في القرية. القرية في ناس متعاطفين وفي ناس غير متعاطفين.
هل هناك من الجيش الباكستاني من بقى على قيد الحياة بعد هذه الحادثة؟
بس الشخص هذا المعتقل، الأخ كلمني على المعتقل اللي كانوا معهم.
أنهم استطاعوا يعني
أن يقول هربنا. يقول أنا قدر الله أني طحت في بيت يعني فما أدري أني طحت في بيت يكرهنا أصلا. يقول عاملوني معاملة حسنة، و
الهروب من الموت إلى الموت
إلى الموت. ويقول بلغ علي عني وأنا ما أدري. يقول بعدين يولي الجيش ومسكوني من البيت. يقول تفاجأت أن بعض اللي كانوا معانا أنتوا حظك، والآخرون نجوا اللي كانوا يعني نصيبهم أن راحوا بيوت متعاطفين معهم ونجوا نجوا. فيقول أخذونا وأخذوا بقية الباصات إلى سجن كوهات. يقول وعاملونا معاملة سيئة جدا بسبب الحادثة هذه. يقول بعدين وصلونا إلى سجن كوهات وحطونا في سجن كوهات. سجن كوهات كان معانا منه ابن الشيخ، كان مسجون معانا. يقول بعد كم يوم ولا ضابط كبير، هل هو رئيس السجن؟ يقول ما أدري، ضابط كبير أول مرة أشوفه باكستاني، دخل علينا وهو مرتبك وقال لنا منو فيكم ابن الشيخ؟